الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وكذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه. وخرجه ابن ماجه ولفظه: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا، فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه. فإن جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، وأنا عنه غني. وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة، وكان من الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له. ولا تقولوا: هذا لله والرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء. وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن روي عنه هذا المعنى، وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا، طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم. وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة خردل من رياء. ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغرموا شيئا تم لهم أجرهم. وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا في من يأخذ جعلا على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك. وكذا قال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به، إما عن نفسه أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجورهم شيء. وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسب. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لم يبطل لا يبطل بذلك، وأنه ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال: يا رسول الله، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه، ويحتاج إلى تجديد نية. وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال: ربما أحدث بحديث ولي فيه نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخراساني، فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ، فيصير كالحج. فأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك، ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، لم يضره ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم. وخرجه ابن ماجه وعنده: الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه. وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن جرير الطبري وغيرهم. وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث
باقي
شيخ بس نصف صفحة
اللهم المستعان.
وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه
صفحة طويلة تأخذ، خلك هذا السياق رحمه الله الرجب رحمه الله كثير العناية بجمع الآثار والشواهد، وهذا ظاهر في يعني منهج له في شرح الأحاديث كما في فتح الباري على صحيح البخاري وكما هنا، وما ذكره من الأدلة يعني في أمر معروف. فالرياء من الأدواء العظيمة الخطيرة على عمل الإنسان، ولهذا جاء في الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء يدخل على على كثير من الناس، فمستقل ومستكثر. وإما يقصد يعني أن يراه الناس فيطلب المدحة والإعجاب كما في الحديث: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يقوم الرجل فيزين صلاته، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل يعني إليه. وذكر رحمه الله يعني هذا التفصيل، فمن كان الرياء من أصل عمله يعني قام يصلي لله ورياء فخالط العمل في أصله فهو حابط وينطبق عليه ما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فإذا أنشأ العمل مرائيا. وذكر من الرياء رياء المنافقين، وهذا هو الرياء، هذا رياء في أصل الدين. الرياء في أصل الدين هو رياء المنافقين، فهم مراؤون في إيمانهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم مراؤون في أصل الإيمان، وكذلك هم يراؤون في ما يؤدونه من شرائع الإسلام. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فليس لهم نية أصلا، ليس لهم نية صالحة. لكن المسلم المؤمن حقيقة قد يدخل عليه الرياء في أصل عمله في بعض العمل، كما قال ابن رجب: إن هذا الرياء لا يصدر من المسلم في فرائض الله في الصلاة، المسلم يصلي لله ويصوم لله يحج لله يؤدي الفرائض، لكن يمكن أن يدخل عليه في بعض الأعمال الظاهرة وبعض النوافل. وأشار إلى أن يعني من الأمور الدنيوية التي قد يقصدها أو يقصدها كثير من الناس ولا تضرهم، كالمجاهد الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله وهو يأمل الغنيمة ويطلب الغنيمة، يريد، فهذا لا يضره لكن قد ينقص أجره، كما استشهد المؤلف بالحديث. قد لأن الغنيمة قد أباحها الله للمجاهدين، فلا ضير على من قصدها، كما في الحديث: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فالغنيمة مصدر من مصادر دخل للمسلمين من بيت المال ولسائر الأفراد، فإن الغنيمة تقسم يعني أخماسا، فالخمس لمن ذكرهم الله، وأربعة الأخماس تقسم على الغانمين. فلا يقدح يعني قصدها مع يعني الأصل هو إعلاء كلمة الله. و فلا يضر مع هذه النية الأصلية لا يضر قصد الحصول على يعني المنافع بالغنيمة. ولهذا جاء في الحديث أن من خرج بيته مجاهدا في سبيل الله جهادا في سبيله وتصديقا بوعده فالله قد تكفل له بأن يرجعه إلى بيته نائلا من أجل أو غنيمة، أو يدخله الجنة أو يموت ويدخله الجنة. فذكر الغنيمة وأنها مما يرجع به المسلم المجاهد الصادق نائلا ما نال من أجل أو غنيمة. فلا تدخل في المقاصد المذمومة، لكن الخطر ألا يقصد بجهاده إلا الغنيمة، هذا مريد للدنيا ولم يرد. فلا يدخل في عموم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل، فمن قاتل رياء أو شجاعة أو ليرى مكانه أو طلبا للغنيمة كذلك، لأن من جاهد وقاتل من أجل يعني متمحض نيته للغنيمة ما جاهد في سبيل الله ولا أراد إعلاء كلمة الله، وهذا يحصل من كثير من الناس. والله يعلم ما في قلوب عباده. إلى هنا من بعده من بعده شو يا محمد؟ ما يريد إلا غنيمة، ما أراد الجهاد في سبيل الله. أقول لك ما عمل أصلا الله يهديه، ما عمل لله، ما جاهد. نعم ولو قتل يعني ما جاهد في سبيل الله، هل هو مجاهد في سبيل الله؟ ما جاهد. إيش تقول؟ الجدول. نعم يمكن ينقص. لا خذ الحج، إنسان حج ليتجر يعني سافر للحج للتجارة ولكنه على طريقه يعني الحمد لله فرصة حج، وهذا مذكور في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإتمامهما أن يقصدهما يكون قصده الأصل الحج، فإذا قصد الحج ثم اتجر مع ذلك فلا يضر ولا يقدح في نيته. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ففرق بين من كانت أصل نيته الحج ومن كان أصل نيته التجارة أو رايح مع العسكر مع الموظفين مع كذا، يعني لولا يعني هذا الدافع ما حج. فتارة يكون الحج هو التابع، وتارة يكون العمل الآخر أو التجارة مثلا تابعة، فالعبرة بالأصل. يمكن أن يكون، ومثل ما قال إن العمل منه يعني الكلام فيما ينبني آخره على أوله، أما العمل الذي يعني يمكن مثل ما قال في القرآن في التلاوة والذكر يمكن أن يعرض له يعني النية الرياء ويذهب، فلا يبطل أول عمله ولا آخره. في من أراد مباحا طيب ما يضر، لكن لا يكون كمن تمحضت نيته للحج. احنا اتفقنا على انه ما
شخص ما حج الا ليهاجر
ها
شخص ما حج الا ليهاجر يعني بعده لكن فرصه يتاجر فقط.
طيب وش معنى ما حج الا ليهاجر؟ ها
يعني ما كان حج يعني وجد بس فرصه ليتاجر.
طيب
في ذلك
وبعدين يستطيع أن يتاجر بدون حج، يلا يقدر؟
لا قد لا يتيسر
له ذلك، إلا يتيسر بدون حج يروح يتاجر ويبيع ويشتري ولا يحج. ولهذا بعض يعني الأجواد يعني يقول حاجة يروح يستأذن من رئيسه أو كذا ويستأذن بأن يحج وهو يقوم بأعماله الوظيفية. جاهد للغنيمة على شيء آخر، ما هذا ما أصل الجهاد ينبني على النية. هذا ما يتوقف يعني تجارته ومقصوده لا تتوقف على حجه، لكن نوى الحج، الحج له أعمال إحرام وطواف وسعي، لكن المجاهد لا، ما يصل إلى مقصوده إلا بالخروج والقتال وكذا، ما يصل إلى مقصوده إلا بهذا. أما من ذهب للحج يعني ذهب إلى المشاعر متجرا فإنه يتهيأ له مراده بدون أن يحج، فصار الحج مقصود له وله أعمال لا علاقة لها بالتجارة، الطواف والسعي والوقوف بعرفة أعمال. ما في شك أنه لا يستوي يعني حال الخارج للقتال والخارج يعني للتجارة ثم حج، يعني نقول خرج للتجر ثم حج، يعني نوى الحج وأحرم ولبى وطاف وساعة وقف. اللهم المستعان، شبه الوقت، بس شبه الوقت، خلينا نشوف الوقت. اللهم المستعان. والله يا أخي الآن الساعة 7:15 أو 10، لعلنا نؤجل الموضوع. هات بعض الأسئلة خلاص. الله أعلم. ثلثي أجل، ثلثين اثنين يعني، وبقي لهم ثلث الأجل. لا ما هذا في القصد، هذا في النية. لكن غنم والله، هذا الحديث أيضا فيها عليه كلام لأهل العلم، فيه بعض الإشكال. نعم.
ما يقال أحسن الله عليك، هذا يعني تطبيق لما ذكر، يعني فرق بين الذي يعني ينشئ العبادة وهو يريد الغنيمة، يريد المباح هذا، وبين الذي لا يريد العبادة فقط ثم تأتي الغنيمة تبع.
صح، اي والله، لكن هنا الحديث مشكل على هذا، الحديث ما ينطبق على ما تقول، لأن الحديث فيها أنهم إذا غنموا، مع أن الغنيمة ليست من يعني لم يكن منوطا بقصد أو بغير قصد، لا، يعني من غزا وغنموا فقد تعجلوا ثلثي أجلهم، والحديث مشكل فيه إشكال يعني، بس لأن الغنيمة رزق ساقه الله إليهم، فكيف ينقص يعني أجرهم بما يسر الله لهم، وهم ونيتهم أصل نيتهم إعلاء كلمة الله، قد يكون بعضهم لا أرب له في الغنيمة، لكن رزق ساقه الله إليهم. فالحديث هو من المواضع التي فيها إشكال، يراجع كلام أهل العلم عليه، هو الظاهر عند مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم.